وتصير كلكم في هذه أسفاركم يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتغييب حشفات أصلية. قال الشيخ رحمه الله: قوله وتغييب حشفات أصلية، هذا الموجب الثاني من موجبات الغسل. وتغييب الشيء في الشيء معناه أن يختفي فيه، وقوله أصلية يحترز بذلك عن حشفة الخنث المشكل، فإنها لا تعتبر حشفة أصلية، فلو غيبها في فرج أصلي أو غير أصلي فلا غسل عليهما. والخنث المشكل من لا يعلم أذكر هو أم أنثى، مثل أن يكون له آلة ذكر وآلة أنثى ويبول منهما جميعا، فإنه مشكل وقد يتضح بعد البلوغ، وما دام على إشكاله فإن فرجه ليس أصليا. قال: في فرج أصلي.
هنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا في ظن الله تعالى أن هذا استثناء الخنثى المشكل وغيره كان يحتاج إلى دليل. يحتاج إلى إيش؟ دليل. يعني ما هو الأصل الذي أنا فرقت به بين حشفة أصلية وحشفة غير إيش؟ وحشفة غير أصلية. واضح؟ فلا بد من دليل. إن وجد دليل الحمد لله. وإلا فالأصل أن الكل يدخلون بالحديث. جميع يدخلون بالحديث.
قال: في فرج أصلي قبلا كان أو زبوا. قوله في فرج أصلي احترازا من فرج الخنثى، فإنه لا يعتبر تغييب الحشفة فيه موجبا للغسل، لأن ذلك ليس بفرج. فإذا غيب الإنسان حشفته في فرج أصلي وجب عليه الغسل، أنزل أمن المنزل. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. أخرجه الشيخان. وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل، وهذا صريح في وجوب الغسل. وإن لم ينزل، وهذا يخفى على كثير من الناس، فتجد الزوجين يحصل منهما هذا الشيء ولا يغتسلان، ولا سيما إذا كانا صغيرين ولم يتعلما. وهذا بناء على ظنهم عدم وجوب الغسل إلا بالإنزال، وهذا خطأ. قوله قبلا كان أو دبرا، وطء الدبر حرام للزوج وغيره من باب أولى، وهذا من باب التمثيل فقط. وقد سبق أن الفقهاء رحمهم الله يمثلون بالشيء بقطع النظر عن حله أو حرمته، ويعرف حكمه من محل آخر. قال المؤلف: ولو من بهيمة أو ميت. قوله ولو من بهيمة أو ميت، لو إشارة خلاف. فمن أهل العلم من قال: يشترط لوجوب الغسل بالدماء أن يكون في فرج من آدمي حي. وعلى هذا الرأي لو أولج بفرج امرأة ميتة مع أنه يحرم فعليه الغسل، ولو أولج في بهيمة فعليه الغسل. وقال بعض العلماء إنه لا يجب الغسل بوطء الميتة إلا إذا أنزل، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها. وهذا لا يحصل إذا كانت ميتة، لأنه لا يجهدها. وأيضا تردده بها
ما يلزم هذا ما يلزم جهدها قال ليس المقصود به جهدها أنه رجل منه الجهد ورجل منها الجهد لا يلزم الظاهر هذا فيه إن كان هناك شيء آخر إلا هذا نعم
وأيضا تردده بها غير تردده بالحية أما البهيمة فالأمر فيها أبعد وأبعد لأنها ليست محلا لجماع الآدمي بمقتضى الفطرة ولا يحل جماعها بحال وهل يشترط عدم وجود الحائل قال بعض العلماء يشترط أن يكون ذلك بلا حائل لأنه مع الحائل لا يصدق عليه أنه مس الختان ختان فلا يجب الغسل وقال آخرون يجب الغسل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ثم جهدها والجهد يحصل ولو مع الحائل وفصل آخرون فقالوا إن كان الحائل رقيقا بحيث تكمل به اللذة وجب الغسل وإن لم يكن رقيقا فإنه لا يجب الغسل وهذا أقرب والأولى والأحوط أن يغتسل
هذا خطير كلام هذا كلام الفقهاء هذا تفصيل بين الحائل وغير الحائل وحائل رقيق ورقيق هذا استغفر الله قبل منه لوازم خطيرة جدا لوازم ان الانسان لو اتى امرأة وعلي او على ذكره حائل مظلمها وضح هذا كلام كلام لا قيمة له في حقيقة صحيح انه ان وضع على ذكره شيء او لم يضع على ذكره شيء طالما انه اولد ذكره في فرجها فيترتب عليه جميع الاحكام المترتبه على هذا العمل من قامه الحد عليه ووجوب الغسل عليه والى الاخر الى غير ذلك الاحكام المترتبه على الجماع أما التفريق حال من دون حال فهو تفريق حال لا يعرف عن السلف الصالح وأخشى أن يكون هذا أقرب ما يكون هذا إلى ما جاء في قول النبي لا تتبعوا حيل كما فعلت بنو إسرائيل فتحلوا ما حرم الله كما جاء في الحديث نعم انتهى من الاشياء الشيخ البهيمة
الامر فيها ابعد وابعد لانها ليست محلا لجماع الادمي بمقتضى الفطرة ولا يحل جماعها
بها انها ابعد وابعد ايش ما يجب فيها يعني
التلذذ
يعني يقصد الشيخ انه لا غسل عليه هكذا؟ والله احتمل نحتاج النظر فيه يعني انت اذا توجد تقيس البهيمه على الادميه احتاج الى دليل يوجد دليل او شيء عن الصحابه اثر شوف الثالث هنا او هي الاول أصح ما ذا الصحابة أو غيره من الكتب ما أظنهم يتعرضون لمثل هذا نعم
الميت
يدخل العموم لا ما قلنا يوم بس قلت أنا ما ينزل من سبي جهد إذا أراد اللي ما ينزل ما تنزل ولا هذا لا لا استطيع ان اقول يدخل الماء واضح ان وجد شيء من الاولين قلنا به نعم
ايوه
نعم في رواية الترمذي قال إذا جاوز الكفار رواية صريحة.
رواية
تغيرت. إياك أن تكون أثر بعض الصحابة.
قال وإسلام كافر. قوله وإسلام كافر هذا الموجب الثالث من موجبات الغسل وهو إسلام الكافر. وإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل سواء كان أصليا أو مرتدا. فالأصلي من كان من أول حياته على غير دين الإسلام كاليهودي والنصراني والبوذي وما أشبه ذلك. والمرتد من كان على دين الإسلام ثم ارتد عنه نسأل الله السلامة كمن ترك الصلاة ويعتقد أن لله شريكا أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم قول الشيخ كمن ترك الصلاة هذا فيه نظر، فإن كان يريد الشيخ أنه لم يصلي في حياته قط ومات على ذلك فهذا حق، أما من صلى وترك فلا يقال عنه مرتد، هذا لا يزال داخل دائرة الإسلام، صلى وترك، أما من لم يصلي قط ومات على هذه الحال فلا ريب أنه كافر، لكن من صلى وترك فعامة أهل العلم وجماهيرهم على أنه لا يزال داخل دائرة الإسلام. نعم.
قال واعتقد أن لله شريكا أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيثه من الشدة أو دعا غيره أن يغيثه في أمر لا يمكن فيه الغوث. والدليل على وجوب الغسل بذلك أول الحديث قيس بن عاصم أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، والأصل في الأمر الوجوب. ثانيا أنه طهر باطنه من نجس الشرك فمن الحكمة أن يطهر ظاهره بالغسل. وقال بعض العلماء لا يجب الغسل بذلك، واستدل على ذلك بأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عام مثل من أسلم فليغتسل كما قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وما أكثر الصحابة الذين أسلموا ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالغسل أو قال من أسلم فليغتسل، ولو كان واجبا لكان مشهورا لحاجة الناس إليه. وقد نقول إن القول الأول أقوى وهو وجوب الغسل، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة بحكم ليس هناك معنى معقول لتخصيصه به أمر للأمة جميعا، لا معنى لتخصيصه به وأمره صلى الله عليه وسلم لواحد لا يعني عدم أمر غيره به. وأما عدم النقل عن كل واحد من الصحابة أنه اغتسل بعد إسلامه فنقول عدم النقل ليس نقلا بالعدم، لأن الأصل العمل بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أن ينقل العمل به من كل واحد. وقال بعض العلماء إن أتى في كفره بما يوجب الغسل كالجنابة مثلا وجب عليه الغسل سواء اغتسل منها أم لا، وإن لم يأتي بموجب لم يجب عليه الغسل. وقال آخرون إنه لا يجب عليه الغسل مطلقا، وإن وجد عليه جنابة على كفره ولم يغتسل منها لأنه غير مأمور بشرائع الإسلام. والأحوط أن يغتسل لأنه إن اغتسل وصلى وصلاته صحيحة على جميع الأقوال، ولو صلى ولم يغتسل ففي صحة صلاته خلاف بين أهل العلم.
وهذا صحيح من المسائل هذه، يعني أنا واحد طالما أنه ورد فيها حديث جيد سناج يعني العمل بالحديث أحسن من العمل بالرأي، فيقال له اغتسل له ضاره من الغسل يضره من الغسل اغتسل، وهو على كل حال الكافر ما يحصل من جنابة أولا لأنه أصلا مو بيغتسل، لأنه بالغالب هو أصلا ما يغتسل من الجنابة. فالأمر بالغسل وإن كان أظهر فيه الاستحباب، ولكن مثل ما قال الشيخ والأحوط. نعم. نعم هذا النقل هذا صحيح، وعدم النقل ليس نقلا العدم، يعني كونهم ما نقل ما هم معنى هذا ان النبي ايش ما امر به، واضح؟ لا الحديث ثابت صحيح، ثابت ولهم شواهد الذي يظهر الله اعلم ان الامر به احوط. نعم. الاستحباب انما نقوله لان مثل ما قال الشيخ عن بعض الاسلام، يعني الذين اسلموا دخلوا الاسلام افواج، لو كانوا يمرون كل من دخل الاسلام بالغسل ناخذ دخل الينا دخلا بينا واضحا، لكن حتى شيخ الاسلام اختار رحمه الله عليه انه ان كان عليه جنابه امر بالغسل وجوبا، والا امر بالغسل ايش؟ وش يدري نعم عليه جنابه؟ الا اذا اسلم اخذ الغسل الخاص. لا ولو لا اذا اغتسل مثل الغسل كان موجود عند العرب قبل الاسلام، كان بقايا دين ابراهيم عليه السلام.
قال وموت، قوله وموت هذا هو الموجب الرابع من موجبات الغسل، أي إذا مات المسلم وجب على المسلمين غسله، والدليل على ذلك أولا قوله صلى الله عليه وسلم في من وقصته ناقته بعرفة اغسلوه بماء وشدر، والأصل في الأمر الوجوب. ثانيا حديث أم عطية حين ماتت ابنته وفيه اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك. وهذا الحديث قد ينازع فيه بان يقال ان المقصود من تغسيل الميت فيه التنظيف، لان التعبد بالطهاره حده ثلاث ولا يوكل الى راي الانسان. وفي هذا الحديث وكل النبي صلى الله عليه وسلم الامر الى رايهن. وقد يقال انه وكل الامر الى رايهن في زياده عدد الغسلات لا في اصل الغسل، لكن الدليل الاول كاف في ذلك، بل ان تغسيل الاموات امر معلوم بالضروره ومشهور شهره يكاد يكون متواترا، وسواء مات فجاه او بحادث او بمرض او كان صغيرا او كبيرا، ويشمل الصبر فيه التفصيل.
يقال هذا مثلا اجماع بين الامام، مساله اخذ الوقت هذه اجماع بين الامام، انما هو فرض كفايه ليس فرض عين كما سياتي في الجنان.
وهل يشمل الصف فيه تفصيل؟ ان نفخ فيه الروح غسل وكفن وصلي عليه، وان لم تنفخ فيه الروح فلا، وتنفخ الروح فيه اذا تم له اربعه اشهر. الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الماء فيؤمر بأربع كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. وهذا لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بدون وحي، إذ لا مدخل للاجتهاد فيه.
الصحيح أن هذا فيه نظر، وذلك أن في تفصيل يأتي السنة، فالصبي إذا سقط من بطن أمه فلا يخلو، إما أن يسقط مستهلا صارخا فهذا الذي يغسل صلى عليه ويلد ويتعلق به بنحك، اما اذا سقط ميتا حتى العقيقه بعد فانه لا يجب في ذلك، كل ذلك لا يجب. لا تغسيل ولا صلاة ولا إذا الفرق كما جاء في السنة لما متى يتغسل إذا استهل صالحا. جميع أحكام تتعلق به من الإذن إلى عقيقة تسمى يغسل يكفر يصلى عليه. نعم 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 نعم
قال وحيد قوله وحيد هو الموجب الخامس من موجبات الغسل، فإذا حاضت المرأة وجب عليها الغسل. وانقطاع الحيض شرط، فلو اغتسلت قبل أن تطهر لم يصح، إذ من شرط صحة الاغتسال الطهارة. والدليل على وجوب الغسل من الحيض ما يلي: أولا حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض رضي الله عنها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها ثم تغتسل وتصلي، والأصل في الأمر الوجوب. ويشير إلى مطلق الفعل قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن الآية يغتسلن، فهذا دليل على أن التطهر من الحيض أمر مشهور بين الناس، والآية وحدها لا تدل على الوجوب، ولكن حديث فاطمة رضي الله عنها دليل واضح على أنه يجب على المرأة إذا حاضت أن تغتسل، لكن شرط الوجوب انقطاع الدم. قوله ونفاس، هذا الموجب الثالث من موجبات الغسل.
قطاع دم الحيض بغسل الحائض. نعم
قوله ونفاس
ضربي والله اعلم ان هذا لا نزاع فيه، ضربي والله ان هذا لا نزاع فيه بين اهل العلم محل اجماع واتفاق. نعم انما اختلفوا في مساله تتعلق بالحائض، وهي هل يجامعها قبل ان تغتسل وبعد ان تغسل فرجها، أو لا يجامع إلا بعد الغسل. هذا الذي حصل فيه نزاع بين التابعين هم عند الصحابة.
قوله ونفاس، هذا الموجب السادس من موجبات الغسل. والنفاس الدم الخارج مع الولادة أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة ومعه طلق. أما الدم الذي في وسط الحمل أو في آخر الحمل ولكن بدون طلق فليس بشيء، فتصلي وتصوم ولا يحرم عليها شيء مما يحرم على النفساء. والدليل على وجوب الغسل منه أنه نوع من الحيض، ولهذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم اسم النفاس على الحيض بقوله لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: لعلك نفست. وقد أجمع العلماء على وجوب الغسل بالنفاس كالحيض. قال: لا ولادة عارية عن دم. قوله لا ولادة عارية عن دم لا عاطفة تدل على النفي، أي ليست الولادة العارية عن الدم موجبة للغسل، فلو أن امرأة ولدت ولم يخرج منها دم فلا غسل عليها، لأن النفاس هو الدم ولا دم هنا، وهذا نادر جدا. وقال بعض العلماء أنه يجب الغسل، والولادة هي الموجبة، ولأن عدم الدم مع الولادة نادر، والنادر لا حكم له، ولأن المرأة سوف يلحقها من الجهد والمشقة والتعب كما يلحقها في الولادة مع الدم.
ما نتصور ولا وقع المرأة تلد بلا دم، هذا كلام يعني إضافة في كتب الفقه ما زال فائدة له. أتكلم عن الدم الذي لو فصل في مسألة الدم الذي يسرق الولادة صار لا له وجه، هذا مستغرب. أما ولادة من غير دم وش يعني؟ هذا شيء حقيقي يعني أعظم نوعا يعني. البخاري عنده وشو هذا كذب. نعم.
قالوا من لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. قوله ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، من اسم شرط جازم، وفعل الشرط لزمه، وجوابه حرم، وأسماء الشرط تفيد العموم، ويكون معنى أي إنسان لزمه الغسل سواء كان ذكرا أم أنثى، ويلزم الغسل بواحد من الموجبات الستة السابقة. من لزمه الغسل حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف، لأن المؤلف سبق أن قال ويحرم على المحدث إلى آخره، ويحرم عليه أيضا قراءة القرآن واللبث في المسجد، وهذان يختصان بمن لزمه الغسل. وقول حرم عليه قراءة القرآن أي حتى يغتسل، وإن توضأ ولم يغتسل، وإن توضأ ولم يغتسل فالتحريم لا يزال باقيا. قول قراءة القرآن المراد أن يقرأ آية فصاعدا، سواء كان ذلك من المصحف أم عن ظهر قلب، لكن إن كانت الآية طويلة فإن بعضها كالآية الكاملة. وأطول آية في القرآن آية الدين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوها الآية، ومع ذلك لم تستوعب حروف اللغة العربية، واستوعب حروف اللغة العربية آيتان أقصر منها هما آخر آية في سورة الفتح، وهي قول محمد رسول الله والذين معها الآية، الآية الثانية في آل عمران وهي قوله ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة الآية، وقوله قراءة القرآن أي لا قراءة ذكر يوافق القرآن، ولم يقصد التلاوة، فإنه لا بأس به كما لو قال بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين ولم يقصد التلاوة. والدليل على أن الجنب ممنوع من القرآن ما يلي: أولا حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم القرآن، وكان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة. ثانيا ولأن في منعه من قراءة القرآن حتى على المبادرة إلى الاغتسال، لأنه إذا علم أنه ممنوع من قراءة القرآن حتى يغتسل فسوف يبادر إلى الاغتسال فيكون في ذلك مصلحة. ثالثا أنه روي أن الملك يتلقف القرآن من فم القارئ، وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب. وعلى هذا إذا قرأ القرآن فإما أن يحرم من تلقف القرآن أو يؤذيه بجنابته، وهذا وإن كان فيه شيء من الضعف لكن يعلل به. وأما بالنسبة للحائل
هذا أقوى من هذا، فيه نص أقوى من الوجه السابق ما يبادر ما حتى يبادر، هذا ما هو وجه ضعيف، إنما هذا قد جاء حديث فيه صريح هذا لا تقرب ما ذكر منه الجنود، فهذا فيه يعني وهذا يلزم منه أنه لا يقرب طبعا لأنه صفير بالملائكة، هذا من هذا الذي يمكن عن قلبه. أما الوجه السابق يعني ما المستند له.
أما بالنسبة للحال فإنها ممن يلزمه الغسل، وعلى هذا فجمهور أهل العلم أنه لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، لكن لها أن تذكر الله بما يوافق القرآن. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إنه ليس في منع الحائض من قراءة القرآن نصوص صريحة صحيحة، وإذا كان كذلك فلها أن تقرأ القرآن لما يلي: أولا أن الأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع، ثانيا أن الله أمر بتلاوة القرآن مطلقة، وقد أثنى الله على من يتلو كتابه، فمن أخرج شخصا عن عبادة الله بقراءة القرآن فإننا نطالبه بالدليل، وإذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح على المنع فإنها مأمورة بالقراءة. فإن قيل ألا يمكن أن تقاس على الجنب بجامع لزوم الغسل لكل منهما بسبب الخارج، أجيب أنه قياس مع الفارس، لأن الجنب باختياره أن يزيل هذا المانع بالاغتسال، وأما الحائض فليس باختيارها أن تزيل هذا المانع، وأيضا فإن الحائض مدتها تطول غالبا، والجنب مدته لا تطول، لأنه سوف تأتيه الصلاة ويلزم بالاغتسال، والنفساء من باب أولى أن يرخص لها لأن مدتها أطول من مدة الحائض. وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله.
وهذا الوجه الآخر يعني يفرق فيه بين الجنوب والحائض، وهو أن الجنوب بالاتفاق ممنوع من دخول المسجد، وأما الحائض ففي نزاع. الحائض فيه نزاع بين أهل العلم. وهذا الوجه الآخر، وهو أن الله تبارك وتعالى قال: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن إيش؟ مهجورا. والحائض داخلة في هذه الآية، وكيف إذا كانت نفساء؟ فتركها للقرآن 40 يوما هذا هجر. الأقصى مدة إيش؟ هي 40. فسرقت عن من ايش؟ سرقت عن لابد من اسم القتل يعني، فسرقت عن وكذلك قال النبي: من قرأ 10 آيات في ليله لا يكتب من القاتلين. واضح؟ فمعنى هذا سوف تكون في غفله، تكون ايش؟ في غفلة. وقال المؤمن الذي يقرأ القرآن فتترجح طعمها طيب وريحها طيب. فالذي يظهر الله أعلم أن الحائض تختلف عن من إيش؟ تختلف عن الجنوب. وفي الحقيقة بالنظر إلى الآثار قد يوجد بعض الآثار التي تذكر الحائض، ولكنها ليست بقوة الآثار التي تذكر إيش؟ الجنوب. ليست بقوة الآثار وكثرتها التي تذكر الجنوب. والظاهر أن هذا هو السبب. الأمر الآخر أن أول حديث علي، ما يصح عليكم حديث علي، وعلم بأن فيه عبد الله بن سلمة وكان قد كبر واختلط فضعف الحديث. فنقول: وإن ضعف الحديث فإنه جاء عن الصحابة ما يعرضه، وجاءت الآثار متوافرة عن الصحابة في نهي الجنوب عن قراءة القرآن. فإن قيل قد ثبت عن ابن عباس كما علقه البخاري أنه قال: لا بأس بقراءة الجنوب للقرآن، وأنه دخل عليه رجل مرة فقال: هل يقرأ كل الجنوب القرآن؟ قال: الآن انتهيت من ولدي وأنا جنوب. الآن انتهيت من ولدي وأنا جنوب. في رواية قرأت البقرة وأنا جنوب. فنقول قد ثبت عند أبي شيبة إسناد صحيح عن ابن عباس أنه قيد، قال: لا بأس بقراءة الآية والآيتين للجنوب. هذا واحد. أن تلاميذ ابن عباس الذين أخذوا عنه العلم كسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة كلهم قيدوا كما قيد ابن عباس في هذا الأثر. ولا ريب أن ما جاء عن عباس موافقا لعامة الصحابة أحب إلينا مما جاء عنه إيش؟ مخالفا له. الأمر الآخر الذي يدل على أن الجنوب نوع من قراءة القرآن أن الجنوب ممنوع من دخول المسجد. أولا: فلا جنوب إلا عابري خبيث، وفسرت لها تفسيران هذا أحدهما أنه لا يمر به إلا وهو مجتهد، لا يدخله إلا وهو مجتهد. ولا ريب أن القرآن أعظم حرمة للمسجد، وحرمته ايش؟ فاذا كان موضوع ممنوع من دخول المسجد فالعباده نفسها وهو القران والذي لا تصح الصلاه الا به من باب اولى ان يمنع منه، من اولى ان يمنع منه. وعلى كل حال المعتمد في هذه المساله على اثار الصحابه، حتى ان علي قيل له قال لا ولا ايه، لا ولا ايه. ونحن نقول مثل ما قال ابن عباس في الاثر الصحيح قال لا باس بالايه والايتين ايش؟ للجنوب، لا باس بالايه والايتين للجنوب. هذا بالنسبه للجنوب، خلاف الأهل بعض أهل الحديث والذين يرون أنه يجوز له أن يمس المصحف بعد قال، هذا من عجائب، حتى مس المصحف يجوز له أن يمس المصحف. في هذا العقد فيما قصدي في أحمد يمنع، أحمد بن حنبل إمام أهل الحديث يمنع الجنوب من تلاوة القرآن، يمنع من مس المصحف. أما الحائض الذي يظهر الله أعلم أن حالها يختلف عن حال هذا الحائط، يختلف عن حال الجنوب. استنبط شيخ الاسلام رحمه الله من حديث عائشه الصحيح قد كان صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري ويقرا القران وانا حائط. يعني فهم منه الشيخ انه لا حرج في ذلك، وان المراه الحائط يجوز لها ايضا ان تقرا. هذا يعني ما استنبطه الشيخ، يعني ذكره عرضه على كلامهم، يعني كانه استانس به، لانه استانس به على جواز قراءه القران، على جواز قراءه القران للحال. المقصود ان الاحاديث في النهي الجنوب اقوى، وان الاثار اعظم، وليس كذلك بالنسبه للحائط، ليس كذلك بالنسبه للحائط. والحائط تفارق الجنوب من اوجه متعدده، منها ما ذكره الشيخ ان الجنوب حدثه باختياره، واما الحائط حدثه ليس ايش؟ ليس باختيارها، حدث الحائض ليس باختياره. اما دخول الجنوب المسجد الثابت على الصحابه انهم كانوا يجلسون في المسجد وهم جنوب، ولكن بعد الوضوء بعد ان يتوضا، كما قال عطاء ادركت الصحابه رضي الله عنهم يدخلون المسجد وهم جنوب بعد ما يتوضؤون. بعد ايش؟ بعد ما يتوضا، لا حرج ان يجلس الجنوب في المسجد، لكن بعد ايش؟ بعد ان يتوضا، بعد لان الوضوء يخفف، الوضوء يخفف الجنابه. نعم. صح.
من استدل شيخنا بقول سبحان الله المؤمن لا يجلس.
ايوه. الشعر ايه؟
على الثابت عن المصحف.
اي بس الثابت عن الصحابه انهم نهوا عن ذلك. نحن مش مستحقر المس هنا حدث، ها؟ اما قول النبي لا يلبس يعني عقيدة المؤمن ما يلبس. والنبي قال لعائشة ان حيضتك ليست ايش؟ في يدك، حيضتك يعني قصده ان الحيضة تكون في الفرس ليس في اليد عليه الصلاة والسلام. لكن المقصود ان القول ليس المؤمن ليس بنجس، معنى ماذا؟ انه طاهر، المؤمن ما يلبس، كيف يلبس هذا؟ الذي يجلس هو الكافر. والمقصود بهذا نجاسه ايش؟ نجاسه العقيده، وان المؤمن قد تطرا النجاسه عليه. ها؟ المؤمن قد تطرا عليه النجاسه، النجاسه الحسيه وعليه ان يتطهر منها، عليه ان يتطهر من النجاسه. فتقدم طبقتين كلام بعد العصر عن مساله مس المصحف ايش؟ وقلنا انه لا يجوز المحدث حدث اصغر ان يمس المصحف، لان الصحابه لم يتنازعوا في هذه المسألة، كلهم أوجبوا على المحدث هذا الأصل أن يتطهر إذا أراد أن يقرأ بالمصحف. يجوز، ولذلك كان داخلا تحت قول عائشة كان يذكر الله على كل شيء أحيانا، يعني سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، أو أذن وهو جنوب، هذا كله لا بأس به، الأفضل والأكمل يذكر الله على طهارة. الحقيقة أني ما أنا أذكر ورد يعني ما يدل على ولكني في حديث لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن بعد سبع طرقه، وجدت أن الأقوى في هذا الحديث، وإن كان ضعف الحديث لكنه لو قوي بشواهده، وجدت أن في بعد سبع طرقه أنه ليس فيه ذكر الحائض كما عند الدارقطني من طريق المغيرة بن عبد الرحمن قال لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن. ذكر الحائض انه ورد في رواية اسماعيل بن عياش، واسماعيل بن عياش يعني ضعف خصوصا في رواية عن الشامي. ولكن ايضا لم اجد من الصحابة شيئا صريحا، واضح لملك الحائض من قراءة القرآن. لا أقصد ما قلت أن يجوز دخول المسجد، أنا قلت تنازع العلماء في دخول المسجد ولم يتنازع في دخول الجنب. ورد ما بعد جينا إن شاء الله. ما لا لا ما يظهر ما يظهر بين هذا ما يظهر بين.
ولو قال قائل ما دام العلماء مختلفين وفي المسألة أحاديث ضعيفة فلماذا لا نجعل المسألة معلقة بالحاجة، فإذا احتاجت إلى القراءة كالأوراد أو تعاهد ما حفظته حتى لا تنسى، أو تحتاج إلى تعليم أولادها أو البنات في المدارس فيباح لها ذلك، وأما مع عدم الحاجة فتأخذ بالأحوط وهي لن تحرم بقية الذكر، فلو ذهب ذاهب إلى هذا فكان مذهبا قويا. أما إسلام الكافر فالكافر ممن يلزمه الغسل، فلو أسلم وأراد القراءة منع حتى يغتسل، والدليل على ذلك القياس على الجنب.
هنا كلام الشيخ طبعا هو له حظ من النظر، بس مثل هذا يا إخوان يعني عادة نأخذه من سلف، واضح لا؟ يعني مثلا أقول الشيخ نحتاج تقرأ القرآن، نحتاج كذا، يعني هذا التفصيل لابد أن يكون هناك من قال به من الأولين، لابد أن يكون من قال به إيش؟ من الأولين حتى نبني عليه حكمة، نبني عليه حكمة. البخاري يعني كان يستدل بهذا، طيب ما يفعل هذا؟ البخاري كان يستدل بهذا على أنه تقرأ القرآن الحائض. يعني من ضمن ما يفعل الحائض انه يعني يقرأ القرآن. لكن يبقى أن هذا عموم يعني ما هو يعني ها؟ يبقى أن هذا عموم. لا يوجد في الحقيقة ما لا يوجد يعني في السنة يعني ما يدل دلالة واضحة وبينة على منع الحائض من قراءة القرآن. نعم بعض السلف قال تقرأ الآية مثل ما قال ابن جزء تستفتح الآية ولا تتمها، يقول بعضهم قال تقرأ الآية أو آيتين وعون. مذهب الإمام مالك أنها تقرأ القرآن، أن الحائض تقرأ، هذا ما ذهب إليه الإمام مالك، الحائض تقرأ القرآن. ومالك يعتني كثيرا بأثر الصحابة ابن عمر وغيره، لو كان عنده شيء عن الأولين كان أدلى به نقله عنه، لكن لا يوجد شيء بخلاف الجنوب، بخلاف ايش؟ الجنوب الآثار فيه متوافقة عن الصحابة رضي الله عنهم، عن عمر وابن عمر وعلي وجمع من الصحابة.
قال وأما إسلام الكافر فالكافر ممن يلزمه الغسل، فلو أسلم وأراد القراءة منع حتى يغتسل، والدليل على ذلك القياس على الجنب، وهذا فيه نظر قوي جدا، لأن العلماء أجمعوا على وجوب الغسل على الجنب بخلاف الكافر، فهو مختلف في وجوبه عليه كما سبق، ولا يقاس المختلف فيه على المتفق عليه. فإن قيل نحن نقيس بناء على من يقول بوجوب الغسل على الكافر، أما من يقول بعدم الوجوب، فالأمر ظاهر في عدم منعه من قراءة القرآن. الجواب أنه حتى على قول من يقول بوجوب الغسل عليه، فإنه لا يرى أن وجوبه متحتم كتحتم الغسل من الجنابة، بل يرى أنه أضعف، وعليه فمنع الكافر من قراءة القرآن حتى يغتسل ضعيف، لأنه ليس فيه أحاديث لا صحيحة ولا ضعيفة، وليس فيه
كافر. الكافر
الكافر
إذا أسلم إذا طيها طيب كافر إذا أسلم قبل
نتكلم قبله
نسولف كافر إذا أسلم أيوه.
وعليه فمنع الكافر إذا أسلم من قراءة القرآن حتى يغتسل ضعيف، لأنه ليس فيه أحاديث لا صحيحة ولا ضعيفة، وليس فيه إلا هذا القياس.
هذا صحيح.
قال المؤلف: ويعبر المسجد لحاجة. قوله ويعبر المسجد لحاجة أي يمر به عند الحاجة، وهذا يفيد منعه من المكث في المسجد. ولذلك لو قال ويحرم عليه المكث في المسجد ثم استثنى العبور كان أوضح، أي يحرم على من لزمه الغسل اللبث في المسجد أي الإقامة فيه ولو مدة قصيرة. والدليل على ذلك أولا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني ولا تقربوها جنبا إلا عابري سبيل، وليس المعنى لا تصلوا إلا عابري سبيل، لأن عابر السبيل لا يصلي، فيكون النهي عن قربان الصلاة أي النهي عن المرور بأماكنها وهي المساجد، فإن عبر المسجد فلا بأس به، وأما أن يمكث فيه فلا. ثانيا أن المساجد بيوت الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة.
وش نظير هذه القرآن؟ وش نظير هذه الآية القرآن؟ قال القائل يعني الصلاة الصلاة. وش تحقق محمد فيها؟ كلام الصلاة مو في مساجد. أوه. يعني بعض في تفسير لغير واحد من الصحابة قال هو المسافر يتيمم. مسافر ايش؟ تيمم. وهذا تفسير صحيح. وتفسير اخر ايضا ها هو الجنوب ايش؟ يجتاز المسجد. طيب اذا قال القائل هذا من الفقه الجميل، وش نظير هذا في الشريعه؟ ما نظيرها اذا اردت ان تجعلها على ايش؟ على المسجد. وش نظير هذا في الشريعه؟ وش نظير هذا في الشريعة؟ لا المسجد واضح، لكن الكلام هنا في الصلاة.
الصلاة
واضح
العبادة.
ها؟ واضح العبادة. إيه واضح العبادة، أنت لست من الداخلية، لأنك تتحرم من المسجد. ها؟ في بيوت الله. أيوه. في بيوت الله. لا لا أنا الحين خلوكم مني الطاولة. الحين الله قال لا تقربوا الصلاة، حلة الصلاة الصلاة موضع الصلاة. طبعاً. الجواب على هذا هو إطلاق الصلاة على المسجد قوله تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضا لهدي من صوامع وبيع وصلوات يذكر بها اسم الصلاة. مش هنا مسائل صلاة يذكر بها اسم الله كثيرا.
الثاني أن المساجد بيوت الله عز وجل ومحل ذكره وعبادته ومأوى ملائكته، وإذا كان آكل البصر والأشياء المكروهة ممنوعا من البقاء في المسجد فالجنوب الذي تحرم عليه الصلاة من باب أولى، ولا سيما إذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنوب فإنها تتأذى بمنعها من دخول هذا المسجد.
لو قلنا خالد دخل بيوت المسجد وما تدخل المسجد كما قال شيخ الاسلام، لذلك يحرم عليه ان يدخل المسجد الا بعد ان يتوضا.
وقوله لحاجه،
وهذا مما يقوي، وياتينا ان شاء الله المساله هذه، مما يقوي القول بان الوضوء قبل النوم من الجنوب واجب ما هو مستحب. يسلم ان ينام قبل ايش؟ قبل الوضوء، وياتينا هذا ان شاء الله. نعم.
قوله لحاجة، والحاجة متنوعة، فقد يريد الدخول من باب والخروج من آخر حتى لا يشاهد، وقد يفعل ذلك لكونه أخطر بطريقه، وقد يعبره لينظر هل فيه محتاج فيويه أو يتصدق عليه، أو هل فيه حلقة علم فيغتسل ثم يرجع إليها. وأفادنا رحمه الله بقوله لحاجة أنه لا يجوز له أن يعبر لغير حاجة، وظاهر الآية الكريمة إلا عابري سبيل العموم فيعبره لحاجة أو غيرها، وهو المذهب. إلا أن الإمام أحمد رحمه الله كره أن يتخذ المسجد طريقا إلا لحاجة، وهذا له وجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه المساجد بنيت للذكر والصلاة والقراءة، فاتخاذها طريقا خلاف ما بنيت له إلا إذا كانت حاجة. قال: ولا يلبس فيه بغير وضوء. قوله ولا يلبس فيه بغير وضوء، فإن توضأ جاز المكر. والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا توضأوا من الجنابة مكثوا في المسجد، فكان الواحد منهم ينام في المسجد، فإذا احتلم ذهب فتوضأ ثم عاد، وهذا دليل على أنه جاز، لأن ما فعل في عهده صلى الله عليه وسلم ولم ينكر فهو جائز إن كان من الأفعال غير التعبدية، وإن كان من الأفعال التعبدية فهو دليل على أن الإنسان يؤجر عليه. الثاني أن الوضوء يخفف الجنابة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يكون عليه الغسل أينام وهو جنب، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. ثالثا، ولأن الوضوء أحد الطهورين، ولولا الجنابة لكان رافعا من حدث رفعا كليا، فحينئذ يكون مخففا للجنابة. قال: ومن غسل ميتا. قوله ومن غسل ميتا، هذا شروع في بيان الأغسال.
يعني كل هذا من قبل مثلا هذا الاستقرار ان شاء الله. يجي عنده مسجد ويروح ويجي عنده. إذا توضأ